الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم. في الملخص المطلب الأخير اللي تحدثنا به أن المصنف لخص الكلام السابق بثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المقول خاليا من العيب والنقص، وهذه الصورة خارجة عن الغيبة بلا أشكال. الصورة الثانية أن يذكر عيبا في غيبة المؤمن وبقصد الانتقاص، وهذه قلنا المصنف يقول هذا القدر المتيقن من الغيبة. الصورة الثالثة بالقيدين من دون قصد الانتقاص، يعني يذكر عيبا مستورا حال غيبة المؤمن ولكن من دون قصد الانتقاص. والبحث يقع أن هذه الصورة هل هي من الغيبة أو ليست من الغيبة. قبل تحديد هذا البحث، قبل الدخول في كونها غيبة أو لا، يذكر المصنف حكم هذه الصورة وأنه يمكن أن تكون محرمة من باب آخر لا من باب الغيبة، وأنها محرمة باعتبار اندراجها تحت عنوان هتك المؤمن أو كشف عورة المؤمن أو إذاعة وإشاعة سر المؤمن. وذكر لنا بعض الروايات. الرواية الثالثة رواية محمد ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. بينا في الدرس السابق تقريب الاستدلال بها، ثم المصنف بعد ذلك يأتي بهذا العبارة يقول: ولا يقيد إطلاق إلى آخره. هنا بهذا الكلام المصنف يشير إلى إشكال. رواية محمد بن الفضيل قد يستشكل عليها بالآتي: أن الظاهر من الرواية أنها تثبت الحرمة لإذاعة وإشاعة ما يشين المؤمن. شوي المطلب دقيق، التفتوا وياي. المستشكل يقول: ظاهر الرواية إثبات الحرمة لإذاعة ما يشين المؤمن لكن بقصد التنقيص. احنا وين كلامنا؟ أصل بحثنا عندنا الصورة الثالثة، أن يذكر عيب المؤمن المستور، العيب المستور للمؤمن، لكن لا بقصد الانتقاص، من دون قصد الانتقاص. واستدل المصنف بهذه الروايات، الرواية الثالثة رواية محمد بن فضيل. المستشكل يقول: هذه الرواية تدل على حرمة إذاعة ما يشين المؤمن إذا كان بقصد الانتقاص، لا إذا لم يكن بقصد الانتقاص، فلا تصلح هذه الرواية دليلا على الحرمة من دون قصد الانتقاص، فلا تنفع في محل كلامنا. إن شاء الله واضح أصل الدعوة، على اعتبار أن الرواية لم تثبت الحرمة لنفس إشاعة السر، إشاعة السر بما هي ليست محرمة، وإنما المحرم هو مع قصد التنقيص والانتقاص، والشاهد أو القرينة على ذلك هو نفس استشهاد الإمام عليه السلام بالآية المشتملة على قوله يحبون، إن الذين يحبون، فافتراض الحب هو بعينه افتراض القصد، فإن الذين يحبون إشاعة الفاحشة لا بد أن يقصدون الانتقاص بالعيوب المذكورة، فإن الحب يلازم القصد، من يحب شيئا ويوجده، التفتوا وياي شو هنا الدقة، من يحب شيئا، لأن الآية افترضت أنهم يحبون الإشاعة مع الإيجاد، يوجدون شيئا لأنهم يحبون الإشاعة، فالمستشكل يقول من يحب شيئا ويوجده لا بد أن يكون قاصدا لما يحب إشاعته، وبناء على هذا فالرواية تثبت الحرمة لا في صورة عدم الانتقاص، وإنما في صورة قصد الانتقاص، مع القصد تثبت الحرمة ومن دون القصد لا تثبت الحرمة، وكلامنا من جهة عدم القصد. هذا جزء من الإشكال، وجزء آخر من الإشكال نترقى نقول بل أن هذه الرواية بعد دلالتها على حرمة الانتقاص، على حرمة ذكر العيب بقصد الانتقاص، تكون معارضة للروايات الدالة على حرمة ذكر العيب مطلقا. تحصل عندنا روايات دالة على حرمة ذكر العيوب مطلقا، يعني بالقصد ومن دون القصد، ورواية محمد ابن الفضيل تدل على حرمة ذكر عيب المؤمن بقصد الانتقاص، فيقع التعارض في مورد ذكر العيب من دون قصد الانتقاص بمقتضى الإطلاقات يحرم، بمقتضى رواية محمد بن الفضيل لا يحرم. في مقام الجمع المصنف يقول هذه الرواية رواية محمد بن الفضيل أخص من تلك الروايات، هذه مقيدة وتلك مطلقة، ونتيجة الجمع بينهما أن نقيد الإطلاقات السابقة بهذه الرواية، فتكون النتيجة أن ذكر عيب المؤمن مع قصد الانتقاص محرم، من دون قصد الانتقاص غير محرم، وهذا بعد مطلقا مو فقط بهذه الرواية، لا كل الروايات ستكون حينئذ المطلقة مقيدة بهذه الرواية، والمقيدة هي بعد مقيدة. واضح المطلب مشايخنا؟ يجيب المصنف يقول هذا الكلام غير تام لا نسلمه، أولا وثانيا يذكر جوابين. جواب الأول you
Thank you.
المستفيضه ناظرا للموضوع مو ناظرا للحكم، فهي صحيح فيها تفصيل نسلم ان التفصيل موجود، ولكن هذا التفصيل باعتبار الموضوع في حين انتم الخصوصيه اللي استفدتوها بلحاظ الحكم، والروايات ناظرا للموضوع لا للحكم فلا نسلم الخصوصية. خصوصية ماكو. المصنف يجاوب شي يقول لا ناظرا للحكم، قرأنا الروايات ما ناظرا للحكم. شلون المصنف يستظهر أنها ناظرا للحكم؟ يقول أن الإمام ليس من وظيفته أن يحدد الموضوعات فقط، هو مشرع، فحينما يثبت الغيبة يعني يقول محرمة، وحينما ينفي الغيبة يعني يقول ليست محرمة من حيثية الغيبة. فهو مو شأن المشرع أن فقط يثبت موضوعات، إذا أثبت موضوع يعني يثبت حكم. هذا مراد المصنف. قال واضح مشايخنا قد شوية بها دقة. قال والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا فناظر. إذن تالي ناظرا للحكم كما يقول المصنف. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة قال المصنف لكن مقتضى ظاهر التعريف إلى آخره. هنا في هذه النقطة، النقطة السادسة في بيان هذه العبارة، أنه قد يشكل على كون الصورة الثالثة من الغيبة بإشكال آخر. إحنا وين كلامنا الآن؟ بحثنا نريد نستدل على الصور، على كون الصورة الثالثة من الغيبة. قد يشكل بأنه هذا الصورة الثالثة ليست من الغيبة. لماذا؟ لأن ظاهر كلام الشهيد، الشهيد الثاني قدم تعريفا للغيبة، ظاهر تعريف الشهيد الثاني أن الصورة الثالثة ليست من الغيبة، حيث أن الشهيد كما تقدم في ذكر تعريفه أخذ في تعريف الغيبة قصد الانتقاص، فحيث الصورة الثالثة ليس فيها قصد الانتقاص والشهيد أخذ في تعريفه قصد الانتقاص، إذن على وفق تعريف الشهيد لا تكون الصورة الثالثة من الغيبة. يجاوب المصنف أنه لما كانت الروايات ظاهرة بإطلاقها بل بالخصوصية التي بيناها ظاهرة في كونها من الغيبة، فلا بد من إيجاد تخريج لكلام الشهيد. يعني مو فقط أنه يقول الشهيد مخالف أو مخالفته ما تأثر، يقول لا، لا بد أن نجد له تخريج، وإلا هذه الروايات بالطائفتين والجميع جميع هاي الروايات تجي تقول الصورة الثالثة من الغيبة، شلون الشهيد يقول مو من الغيبة؟ فلا بد له من تخريج. حاصل التخريج الذي يذكره المصنف أن العيوب على نحوين، منها ما يكون غيبة بنظر العرف سواء قصد الانتقاص أم لم يقصد الانتقاص. يعني أكو بعض العيوب هي نفس ذكرها تعتبر غيبة، تعتبر نقص، ومنها عيوب لا تكون عيوبا إلا مع قصد الانتقاص، فإذا قصد الانتقاص بها تكون عيوبا ومن الغيبة، وإذا لم يقصد الانتقاص لا تكون من الغيبة. وكلام الشهيد حينما قصد الانتقاص يريد في التعريف قيد بقصد الانتقاص، يريد أن يقول العيوب التي لا تكون غيبة إلا بقصد الانتقاص لا بد من قصد الانتقاص كي نقول بكونها من الغيبة وتحرم. قال لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة للشهيد عدمه، يعني عدم كون محلل الكلام هو الصورة الثالثة من الغيبة، لأنه يعلل تعليل ليش أنه على وفقه على وفق كلام الشهيد لا يكون من الغيبة، لأن الشهيد لأنه لأن الشهيد اعتبر قصد الانتقاص والذنب، اعتبره في التعريف، إلا أن يراد اعتبار ذلك، اعتبار ذلك ذلك يعني قصد الانتقاص، إلا أن هذا التخريج، إلا أن يراد اعتبار ذلك يعني قصد الانتقاص فيما يقع على وجهين. هذا العيوب التي تقع على وجهين مع قصد الانتقاص تكون غيبة محرمة، من دون قصد الانتقاص لا تكون غيبة محرمة، فهذه هي التي يريد الشهيد قصد الانتقاص دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، ما يريد العيوب اللي هي تأشنه. على كل حال هي غيبة، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له، يعني بالتالي هذه العيوب التي لا تتقوم بالقصد هي بمجرد ذكرها هي حقيقتها عند العرف عيوب، هذه ما تحتاج إلى قصد الانتقاص. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة. إذن تبين الصورة الثالثة محرمة بالأدلة نقل وعقل، وهي من الغيبة، عنوان موضوعا هي من الغيبة للوجوه، للوجه الذي ذكرناه وهو الإطلاق في جميع الروايات والخصوصية التي في المستفيضة. وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، هذا الصورة الرابعة، صار عندنا شنو ثلاث صور الآن، مصنف راح يجي يذكرنا الصورة الرابعة، طبعا بعدها راح يجينا الصورة الخامسة أو السادسة، يأتي الكلام فيهما إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم